واحد فضحنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء جديد متجدد بكم بإذن الله عز وجل دائما مع هذا البرنامج الذي نسعى فيه لتطوير العلاقة الحميمة بين الزوجين ليكون قلبا واحدا، هذا التوحد الرائع الذي نتمناه جميعا لأسرنا حتى نستطيع أن نكون أسرا ناضجة قادرة على إنضاج تربية قويمة لجيل قادم بإذن الله عز وجل لهذه الأمة. معنا في هذا اليوم الأستاذ عبد المنعم بن عبد العزيز الحسين، مدير النشاط الداخلي في مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الأحساء والمستشار في مركز التنمية الأسرية في الأحساء. مرحبا بكم أستاذ عبد المنعم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا أستاذي، حياك الله دكتور في هذا البرنامج، وأحييكم على برنامجكم الرائع هذا، وإن شاء الله عن طريق هذا البرنامج إن شاء الله نبني بيوتا مطمئنة وقلوبا بين زوجين على ما قلت قلبا واحدا بإذن الله.
نتمنى ذلك. الله عز وجل في كتابه العزيز يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم طلب منا التفكر عز وجل في هذه الآية العظيمة التي تمر بالناس في بيوتهم دون أن يعوا ما فيها من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. رجل يتزوج بامرأة لا يعرفها وتدخل بيته، وبعد أن تدخل بيته تدخل قلبه، وربما تسكن قلبه ويعيش معها وكأنه إنسان واحد. ما هذه العلاقة؟ ما آفاق هذه العلاقة؟ كيف نستطيع أن نبنيها؟ ما أسرار هذه العلاقة؟ هذا ما نريد أن نتحدث سويا مع أستاذنا الأستاذ عبد المنعم الحسين في هذا اللقاء.
دكتور خالد، لما تحدثها قضية الآية الكريمة هذه وجعلناها لنا كمنطلق، فهي بالفعل أساس ومنطلق للعلاقة الزوجية. ولو لاحظت أن التعبير القرآني الكريم جاء بلفظ المودة،
يا سلام،
أكثر وأشمل من كونه حب.
نعم
نعم، ولأن بعض الناس تجده لما يدخل في علاقته الزوجية الأسرية هذه، هذا الرباط الأسري الرائع الشرعي، يدخل ويقول يبحث عن العلاقة مثلا التي قبل، يقول أريد أن أكون نتعرف على هذه، أو يكون هناك الحب، أو يكون هناك علاقة قبل صداقة أو شيء من ذلك. نقول لا، ليس هذا الشرط هنا، هنا شيء أكثر من ذلك، وهو غلاف المودة. والحب سبحان الله قد يأتي بعد ذلك في داخله ويرتبط بذلك وينمو. وإذا أن المودة لما قلنا أنها أشمل من الحب، حتى هذا المعنى تجد أن بعض الكتاب الغربيين قال أنه ربما هناك ليس يكون هناك حب بين الزوجين بمعنى حب بين الزوجين، ربما يكون هناك تعود. وهناك كلمة يقولها والدي أن سبحان الله محبة الزوجة ترتفع وتنامى مع مرور الحياة الزوجية وسنيها، وليس فقط مجرد أن بداية، ربما تكون جدوة الحب ما اكتملت بين الزوجين في هذه اللحظة لكنها تكتمل. فمن خلال هذا المنطلق من هذه الآية الكريمة، أنا أريد لكل زوجين الزوج والزوجة أنهم لما يدخلوا في هذا الرباط الأسري أنهم يتوقعوا أن المحبة تنمو، أن المحبة تتزايد، أن المحبة وهذه الرعاية ليست وليدة اللحظة وأنها سوف تخبو وتجد، لا، بل نسقيها وننميها.
طيب لو افترضنا أن زوجين أن يسمعون يقول لا، إحنا نشعر أن هذه المودة تتناقص، أن هذا الحب لا نشعر به فعلا كما تصفه الآن.
أحسنت دكتور خالد، هي ليست لها ترمومتر، ليست لها مقياس أننا نستطيع أقيسها بهذا الشكل، نقول له قياس هذا الحب أنه زاد، وليس هناك حد أعلى، في هناك يعني شيء عالي جدا من هذا المحبة، نعم تتناقص أحسنت، لكن اللي أنا أريد أن أقوله أن هذه المحبة قد يشعر بها الإنسان يقول غير موجود، أنا لا أشعر بهذا الميل نحو زوجتي أو ما أحبها، أو هي العكس تقول أنا ما أحب هذا الرجل،
ولكنها تأنس به تعاشره، يعني يقول يعني كلنا نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاءه رجل وقال أنا لا أحب امرأتي، قال ويحك، أو كل البيوت تبنى على الحب. هذا الحب الذي نسميه الحب الميل العاطفي والميل الشديد جدا من كل طرف للطرف الآخر، نتمنى لكل زوجين، لكن لو لم يوجد بهذه الصفة أيضا يجب ألا يهدم العش الزوجي من أجل عدم وجوده.
بالفعل دكتور هذا ما قصدت بالضبط، وهو أن العلاقة الزوجية لا ينبغي لنا فقط أن نبنيها دائما على سر الحب، علما أن الحب موجود لكن ربما هم ما يستطيعون أنهم يقيسون ولا يشعرون به، وربما حتى ألفاظ غير موجودة بيناتهما لكنه موجود وينمو مع الحياة الزوجية.
جميل جميل جدا، وهذا الحقيقة يعني يعطي اطمئنانا كبيرا جدا لكل من الزوجين، أن حينما تغيب ألفاظ الحب أو حتى أحيانا الأفعال التي تكشف هذا الحب من الطرف الآخر لا يعني غياب الحب بل هو موجود في داخله. هذه الحقيقة فعلا يكشفها أحيانا بعض الزوجات حينما تسأل زوجي ما يفعل لي، ما يسوي لي، ما يعطيني، ما أسمع من كلمة جميلة، أنا بديت أكرهه. فلما تقولي أكرهه أواجهه مباشرة أقول ليس صحيحا، أنت لا تكرهين زوجك، والدليل على ذلك أن هل ترضين أو تقبلين أن يصاب بمكروه أو لا، تقول لا إذا أنت تحبينه ولكن الحقيقة أنت تكرهين هذه السلوكات التي وقع فيها. دعنا ندخل مباشرة سيد عبد المنعم في قضية أسرار العلاقة الزوجية وتنضيج هذه العلاقة الزوجية أو تنميتها، لأن نعلم أن سنة الحياة الشيء الذي لا ينمو يتضاءل ويتناقص، لا نجد شيئا يثبت على حال، حتى الجبال تأتيها عوامل التعرية وتقلل من حجمها.
دكتور خالد، نحن بصدد الحديث عن نقاط أو قضايا من الأهمية بمكان، إلى أن ليس فقط الناس التي مقبلين على الزواج، لا بل نحن نخاطب فيها حتى الآن لهم مسافة من الوقت، زوجين وربما بينهم أولاد ومستقرين ويشعرون بهذا الاستقرار، نقول نعم بهذه الأفكار سوف نتناولها بإذن الله تعالى معك دكتور خالد، أنه هذه الأفكار سوف تنمو بالعلاقة وأنها تطورها. وهذا جعل حتى الآن الغربيين يؤلفون مؤلفات أنه أسرار أو أنها عادات يسمونها عادات، أن العادة ما تسقط بالإنسان وارتبطت به وصار يتصرف بها تلقائيا عفويا ليس فقط بطريق طريقة اللي هو أنه يتكلف فيها.
طبعا هذه العادة تصبح عادة كما نعلم بتكرار العمل، وهذا ما قاله سلفنا السابقون وما قاله الغربيون الحديث يعني في العصر الحديث، أن ما نكرر عمله نحوله مع الزمن إلى أو يتحول إلى عادة.
من هذه أنا أريد أن تطلق بي أو أن أطلق معا ومع المشاهد الكريم إلى نقطة أخرى، وهي قضية الصبر. ماذا بعد المودة؟ قضية الصبر هنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أن المرأة خلقت مثل الأعوج، أن هنا فإن ذهبت تقيم ما كسرتها، فإذا استمتعت بها استمتعت بها على عوج. إذن هنا لابد من ننظر في قضية الصبر، صبر المرأة على الزوج وصبر الزوج أيضا كذلك على الزوجة. يبدو أحيانا في العلاقة الزوجية في الحياة اليومية هناك بعض المواقف الحياتية ربما ما تريق للإنسان الآخر وما يرتاح لها، فهنا يحضر الصبر، يحضر الأناة، يحضر الحلم، عدم التعجل.
نعم، هو قوة عظيمة جدا. نعم، من يرزق قوة الصبر فهو يرزق الاستقرار في حياته. تخيل إنسان أصيب بنكبة مالية وليس عنده صبر، قد يمرض نفسيا وقد يموت. قد ينكب الإنسان نكبة في ولده، فربما إذا لم يكن عنده الصبر فهو سوف يفقد حياته. كذلك الصبر في الحياة الزوجية، فعلا عدد من الحالات التي تمر بنا نجد أن المشكلة الأساس هو في فقدان هذه القوة، وهي قوة الصبر. وأظن نحن المسلمين لدينا في كتاب الله عز وجل أكثر من 100 آية تدل دلالة واضحة وظاهرة بل ومباشرة على أهمية الصبر وقيمته. طيب، هل يمكن أن نأخذ مثال على قضية الصبر في الحياة الزوجية؟
الذي يحصل معنا أن بالذات الداخلين في الحياة الزوجية يستعجلون مثل هذه القضايا بحيث أنه ما هناك صبر، وفترة دخولهم في الحياة الزوجية فترة اختبار جس نبض، كل واحد منهم يجس نبض الآخر وربما يبني عليها قرار، ربما يكون هناك انفصال بسبب هناك أنه لا يزالان في قضية مرحلة الاختبارات المتبادلة بينهما، هل يعمل أو ما يعمل، هل يقوم بكذا أو ما يقوم بكذا، ثم بعد ذلك يتعجل القرار في أنه يكون لا هذا ما يصلح، وبالتالي يجب أن أتوجه بهذه الحياة الزوجية للانفصال.
طيب، معنى هذا سيد المنعم أن الصبر لا يعني عدم البحث عن حل.
نعم،
ولذلك الحقيقة الحلول تطرح أحيانا من بعض الذين يتصدرون بهذه القضية، بمجرد ما يسمع مشكلة الرجل أو المرأة من عليك بالصبر والاحتساب والسلام عليكم ورحمة الله.
لا لا لا،
هذا مش صحيح.
لا أبدا،
الحقيقة أن الصبر لا يتنافى مع طلب الحل.
إذن نبحث عن حل أو صبر إيجابي
جميل
وليس صبر سلبي.
الصبر اللي يدفعك إلى أن تجد حل.
نعم. كأنه لا تستعجل. نعم. خذ الأمور بالأناة، ابحث عن حل. حتى بالذات المواقف، أنا أنصح بالذات بالمواقف الآنية اللي تحصل، مواقف حياتية يكون يحصل أي موقف ويغضب الزوج، ما هناك صبر، ما هناك حل، ما هناك أناة، لا من الزوج ولا من الزوجة، ربما يحصل بالذالي مواقف ربما خسارة كبيرة جدا. نعم. خسارة اللي أقصدها ما أريد أن أقولها، لكن هي خسارة الحياة الزوجية،
خسارة كبيرة. نعم. طيب، الحياة الزوجية دون شك لا بد أن يكون فيها يعني لأوى وتعب ومشقة، ويكون فيها أحيانا استقرار، أحيانا يكون فيها غنى وثراء، ويتحول أو قد يتحول هذا إلى فقر وفاقة. نفسية الإنسان تتقلب بينهما، فإذا كانت هناك قوة اسمها قوة الصبر، أتوقع نحن محتاجون أيضا إلى قوة أخرى.
القوة الثانية اللي أريد أن أنطلق بها هي قضية الخيرية والكرم بين الزوجين.
يا سلام.
نعم، إذ أن هناك حياة ليس هناك، فتش، كان كل حياة فتش على الاقتصاد.
أيوة.
فتش عن سر، وهذا سر موجود. فأنت ذكرت لي أن فكرة أن هذه الحياة الزوجية هناك موجود فيها مواقف يكون هناك فيها علو، في هناك يكون فيها انخفاض. نعم. هناك كيف يحضر فيها الصبر؟ أنا أقول يحضر فيها الخيرية والكرم. ما الزوجة ولا الزوج، ما يطالب الزوجة ولا الآخر كل منهما في قضية ما الذي يعطيني إياه، هو ما الذي يستطيع أن يعطيني إياه وبخل علي به.
يا سلام، يعني ما هو موجود عنده.
نعم.
لا أطلب منه شيئا. نعم. ليس موجودا.
يجب على الزوج أن يكون كريما، وكذلك الزوجة مع الزوج. هذا الموقف ما الذي يحصل منه؟ بالذات موقف الاقتصاد، أنا حريص على فكرة أن البناء الأسري يكون بناء من هذه الناحية بشكل جيد. لماذا؟ إذ أنه يحضر معنا الآن، خصوصا أن تظروف تغيرات الحياة الزوجية.
نعم.
لأن الزوج يعمل والزوجة تعمل، وبالتالي يكون هناك مسائل مادية بينهما. لو حصل المواحكة، أنا أقول سميها في قضية كم تنفق وكم أنفق وماذا، من اللي جلبه ومن الذي جلبه، ممكن ربما يقع فيها شيء. لكن ماذا لو تخيل معي يا دكتور أن يكون هناك التعاون، يكون هناك البذل.
يا سلام.
كم تعطيني أنا أعطيك أكثر.
يا سلام.
كم تبذل أنا أبذلك أكثر. ما فيها كم
ما تعطيني يعطيك أكثر.
أينا.
يعني ليس هو بالمكافأة طبعا.
لا، ليس المكافأة. أنا أعطيك أكثر دائما،
أنا أعطيك أكثر.
شعاري وعد.
تخيل بس لو كل واحد من الزوجين يريد أن يعطي أكثر من الآخر.
الله.
يعني والله ما سررت مني كما سررت منك.
نعم.
يعني يقول أنا أحبك، لا أنا أحبك أكثر.
نعم.
أو الزوج يقول لزوجته أنت لا تستطيعين أن تحبينني بقدر الذي أحبك به، لأنني مهما أحببتين فأنا أحبك.
كم أعطيتك اليوم؟ سوف أعطيك غدا.
جميل. أنت ترددت أكثر من مرة على كلمة الزوج الكريم. في حديثك كررت أكثر مرة قضية الزوج الكريم. يا سلام. يعني المرأة لو سألت عن صفات الرجل تقولك حنون، تحب الحنان، لكنها تتنعم بصفة أكبر منها وأهم منها حينما، وهي صفة الكرم. وليست القضية قضية كرم مال فقط، وإنما هي كرم نفس. والنفس الكريمة ستكون كريمة مالا، كريمة في الكلمة الطيبة، كريمة في التعامل الطيب كذلك. والإنسان الكريم إذا أحب أكرم.
نعم.
وإذا لم يحب لم يحن، فهو لا يظلم من